نحاول فهم كلمات العلامة، وأبدينا بعض الملاحظات فيما أفاده المحقق نايني رضوان الله تعالى عليه. بقي أن نتوجه في تعملاتنا إلى كلام صاحب الكفاية وسيد العظم وشيخ العالم الأنصاري. في أول ما هذا البحث أثار هؤلاء البحث حل مدعى الأخباريين والمحدثين رضوان الله عليهم هو نفي كبرى أو نفي صغرى. صاحب الكفاية قال هو نفي صغرى، وسيد العظم تبعا للشيخ العظم الأنصاري يقول هو نفي كبرى. بل استغرب سيد العظم من صاحب الكفاية إصراره على نفيه أنهم في نفي مقام النفي الصغرى مع صراحة كلماتهم التي نقلها واستقصاها الشيخ العظم الأنصاري الصريحة في نفي الكبرى. ولكن التعمل هذا فيه ما يحول حول كلمات الأخبارين يقتضي أن نحملها أو نفسرها بنفي الصغرى وليس نفي الكبرى. والوجه في ذلك إن قلنا إنهم يقولون القطع حاصل، يعني صغرى موجودة، قطع حقيقي وهو العلم الواقعي موجود ولكن لا يجب اتباعهم. هذا إذا كان هذا فمعنى ذلك لا يجب اتباع أي إمام أصلا، باعتبار إمامته هذا ثبتت بالعقل. فإذا قلنا على عقلنا وعلى قول الإمام إلا أن يحصل قطع بين قول الإمام من أين نعترف من قول الإمام أنه إمامه؟ فإذن فالذي نصل إليه من النتيجة حسب تفكيرنا القاصر تفكيري القاصر هو أن كلماتهم مضطربة، كلمات المحدثين مضطربة، ولكن كلماتهم لابد من حملها على معنى معقول وهو أنهم في مقام النفي الصغرى وليسوا في مقام النفي الكبرى. إذ يلزم ذلك لا تثبت الإمامة أيضا، إماما كيف تثبت؟ ألوهية الإله كيف تثبت؟ ذاك كله بالعقل، ثم يكون بطل العقل نرجع إلى غير العقل، وهذا غير واضح. فإذن لابد أن نفسر كلمات الأخباريين هذا أنهم في مقام النفي الصغرى، يعني أينما أنت رحت إلى مهما تعملت في معرفته الحكم الشرعي بدون إرشاد من المولى حكم الشرعي فرعي لا تتمكن من التوصل إليه. ولذلك يستدلون بهذه دين الله لا يصاب بالعقول، لا يصاب بالعقول لأن العقول لا تدرك لا تصيب الدين، لا أنه عقول تصيب الدين ولا يجب اتباع ذاك الدين الذي أدركناه بالعقل. هذا ملي. وكذلك استدلالهم هذا أبعد مضمون الرواية، أبعد ليس شيء أبعد عن عقول الناس من الدين، دين أبعد شيء عن عقول الكلام. فإذا هو أبعد شيء كذا فكيف يحصل به القطع؟ نعم قد يتخيل إنسان أنه حصل القطع، لكن حينما يفسر يفكر في مقدمات التي أوصلته إلى هذا القطع يتبين له أنه كان مشتبها ولم يكن تلك المقدمات كافية سليمة ولم تكن مفيدة كما تخيلت في بدء العمر. الإمام صادق هذا حير أبا حنيفة يقول هل تدرك الأحكام؟ كيف تدرك؟ إمام ضرب مثالين ثلاثة فأسكته. قال بل لا أعودك، لا الدنيا ما تخليك لا تعود، وبالفعل لا عاد لم يعد. هذا كلام في أصلنا هذا البحث. فنقول صونا لكلام المحدثين عن اللغوية نفسر كلامهما بأنهم في مقام نفيه الصغرى، فنتفق معهم فيكونوا نعمة الوفاق. وبعد ذلك نعود إلى كلام سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. سيدنا العظم بعد ما هذا قال أكبريون ينكرون الكبرى ولا ينكرون الصغرى، فقد هذا طرح في مقام بيان الصغرى المدركة بالعقل إلى ثلاثة أقسام. قسم أول، العقل يدرك المصالح والمفاسد، ثم في على طبق المصلحة لابد أن يكون هناك وجوب أو استحباب، ولا طبق المفسدة تكون هناك حرمة، يعني لأن الأحكام عند المتكلمين أو معظم المتكلمين تابعة للمصالح والمفاسد. والقسم الثاني وهو أن يكون العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، فإذا أدرك حسن الشيء فأدرك وجوبه، وإذا أدرك قبحه أدرك حرمته. في الأشكال في الأول قال أنه هذا العقل لا يدرك في الواقع مصلحة، إذا يمكن أن تكون هناك معارضات ومزاحمات للمصلحة وهو غفل عنها، فلذلك هذا يكون عقلا مخطئا في إدراكه. هذا الذي أفاده الرنتاني هذا نحو من التناقض. أنت أول تقول هو أدرك المصلحة، ليس إدراك المصلحة هو مجرد تخيل المصلحة. إدراك المصلحة إنسان يفكر في الشيء وفي الفعل في جميع جوانبه وجميع مقتضياته ولوازمه وآثاره، ثم يتمكن من القول أنه أدرك المصلحة أو لم يدرك المصلحة. أن تقول أدرك مصلحة ثم تقول لعله كان المصلحة معارضة، هذا الكلام غير واضح علي. وأما في الثاني فكان رضوان الله تعالى عليه على ما نصب في كلام سيد سرور من أنه هذا ما حسن والكبر، يقول هذا الحكم أكلي بالحسن وحسن الطاعة وقبل المعصية في طول حكم شرعي، لأنه لابد من وجود أمر مولوي حتى يتحقق موضوع الطاعة، وهذا الذي أفاده أيضا غير واضح. أما أولا فلأنه هذا أصل وجوب طاعة المولى ومولوية المولى كله بالعقل ليس بالشرع، وعما توقف وجوب التعالى وجوب الأمر هذا توقف حكم على الموضوع، ليس معناه توقف إلا على المعلول أو معلول على الله. هذا وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.